البعير يسجد يقبل يديه لأن البعير يقدم ركبتين
قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمه
وغيره كثير قالوا بذلك. وقال
باب ما يصيب الكفار مما للمسلمين باب ما يصيب الكفار من مال المسلمين
باب ما يصيب الكفار
باب ما يصيب الكفار من مال المسلمين. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال وقال ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ذهبت فرس له فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقى عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرد عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم
يعني بعد موت الرسول عليه السلام رد عليه الايه ما أخذ عليه وهو العبد الذي أبق وأخذه الايه الكفار. نعم
هذا حديث صحيح فيه دليل على أن الكفار إذا أحرزوا أموال المسلمين واستولوا عليها لا يملكونها وإذا استنقذها المسلمون من أيديهم ترد إلى ملاكها وهو قول الشافعي سواء كان بعد القسمة أو قبلها.
يعني كل شيء يأخذ الكفار من المسلمين إذا المسلمين قدروا عليه مسترجعوه يرد إلى صاحبه. نعم.
وقال الأوزاعي والثوري ومالك إن أدركه صاحبه قبل القسمة أخذه وإن أدركه بعد القسمة كان أحق به بالقيمة وكذلك قال أبو حنيفة فيما
استوفى وإن رده
إن أدركه صاحبه قبل القسمة أخذه
قبل قسمة الغنيمة ما دخل في الغنيمة فإنه أحق به.
نعم. وإن أدركه بعد القسمة كان أحق بها بالقيمة وكذلك قال أبو حنيفة فيما استولى عليه الكفار بالغلبة. أما العبد أو الفرس إذا أبقى أو عار إليهم كان صاحبه أولى به بعد القسمة وقبلها واتفقوا على أنهم لا يملكون بالاستيلاء رقاب أحرار المسلمين أمهات أولادهم ويملك المسلمون منهم جميع ذلك.
هل هو واجب؟
باب إخراج الخمس من الغنيمة وبيان سهم ذوي القربى.
لأن الغنيمة تخمس خمسة أقسام فيكون من الخبز الذي للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه
الله يأخذ طلع السماء فليصرف لمن للفقراء في بيت المال إن لله خمسه يعني أنه يكون للفقراء.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس وأن تؤدوا خمس ما غنمتم
اشتاله
وأن تؤدوا خمس ما غنمتم.
نعم.
قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس العصم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان
لما إيه قلت
لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب.
هم أقارب الرسول، هم أقارب الرسول بنو هاشم وبني المطلب، وهم أربعة، لكن هؤلاء الذين دخلوا معه في الشعب، في شعب بني هاشم وخسروا، فصاروا يحسبون. الاثنين الباقين لا يعطون، بنو عبد الدار وغيره لا يعطون، وهم أربعة أبناء عبد مناف. نعم. طيب.
أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب عديتهم وتركتنا أو منعتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وهكذا وشبك بين أصابعه،
لأنهم دخلوا مع الرسول في الشعب، وقفوا مع الرسول في السراء والضراء، ولذلك قسم لهم. وأما أجداد هؤلاء لم يدخل في السراء ولا في الضراء. نعم.
قال الشافعي فذكرت لمطرف ابن مازن أن يونس وابن إسحاق رويا حديث ابن شهاب عن ابن المسيب قال حدثنا معمر كما وصفت، فلعل ابن شهاب رواه عنهما جميعا.
قال سيدنا عثمان أتيته أنا ومن؟
لا وصل بالسؤال فلا شيء عليك.
أتيته أنا وعثمان جبير بن مطعم.
من الذي يقول؟
جبير بن مطعم.
جبير بن العوام ولا
جبير بن مطعم؟
جبير بن مطعم. نعم.
هذا هو
قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمعي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا العصمي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، ولم يعطي منه أحدا من بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا.
أولئك الاثنين غلق أربعة، بني نوفل وبني عبد شمس غلق الأربعة الذين أجلوا داجهم الزاوين من بني عبد مناف. من بني عبد مناف أولاده أربعة، بنو هاشم وعبد المطلب هاشم وبني المطلب ونوفل وعبد شمس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قسم بين من دخلوا في الإسلام وصبروا على رسله وأسره بنو هاشم وبني المطلب. نعم. لأن قريش لما كذبت فيهم لا يكلمونه، من دخل مع الرسول؟ بنو هاشم وبني المطلب، والاثنين الثانيين بنو نوفل وبنو هاشم لم يدخلوا، ولذلك لم يعطيهم الرسول شيئا. نعم.
هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن يحيى بن بكير.
أخرجه محمد البخاري، يعني محمد بن إسماعيل بن تسمع البخاري الجعفي رحمه الله رضي عنه. نعم.
عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره
كما ثبت بالصحيح
قوله أما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. أراد الحلف الذي كان بين بني هاشم وبني المطلب في الجاهلية. وذلك أن قريشا وبني كنانة حالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم
تحت رسول الله صلى الله عليه
وسلم. وفي غير هذه الرواية إنا لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام.
روايتان يقول على أنه لم نفترض في جاهلية، يعني بنو هاشم وبنو الإيه من المطلب.
وكان يحيى بن معين يرويه إنما بنو هاشم وبنو المطلب سي واحد في السين غير المعجمة أي مثل سواء. يقال هذا السين وهذا أي مثله ونظيره.
هذا إيه؟
هذا سي هذا أي مثله ونظيره.
يعني شيء واحد.
قال الإمام رحمه الله اتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس فالخمس لأهلها كما نطق به القرآن أربعة أخماسها للغانمين. وقوله سبحانه وتعالى فأن لله خمسه ذهب عامة أهل العلم إلى أن ذكر الله فيه ذكر الله فيه للتبرك به، وإضافة هذا المال إليه لشرفه. فبعدما أضاف جميع الخمس إلى نفسه بين مصارفها وهي الأصناف الخمسة التي ذكر الله عز وجل. حكي عن أبي العالية الرياحي أنه قال السهم المضاف إلى الله تعالى إنما هو للكعبة، والعامة على أن سهم الله وسهم رسوله واحد
من الفقراء، يخرج الرسول منه ما له وما لبني هاشم المطلب والباقي للفقراء. نعم.
وفي الحديث دليل على ثبوت سهم ذي القربى من خمس الغنيمة، كما قال الله عز وجل فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. واختلف أهل العلم فيه،
وأربعة رسمة تكون غنيمة يقسم بين المجاهدين.
هذا هو المشروع.
واختلف أهل العلم فيه، فقد روي في حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يعطي، وكان عمر عثمان رضي الله عنهما يعطيانهم. وقد روي عن علي رضي الله عنه أن أبا بكر قسم له. وقد روي عن علي أن أبا بكر قسم له،
يعني قسم لهم قسم بين بني هاشم وبين المطلب مثل ما كان يقسمه الرسول عليه السلام. نعم. والحديث الثاني يقول لم يقسم إلا عمر. نعم. طيب.
فذهب جماعة إلى أنه ثابت، إليه ذهب مالك والشافعي، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه غير ثابت. وقسم الخمس على ثلاثة أصناف على اليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال بعضهم يعطى الفقراء منهم دون لمن لا حاجة له.
كلما كان العبد في عمل.
قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن.
الآن ما في غنائم. الآن ما في غنائم. كان أول غنائم في المسلمون كانوا أقوياء وكانوا يجاهدون في سبيل الله لا لجل الغنيمة، بل يريدون إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري. قال حدثنا أبو العباس الأصم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي. قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال. قال حدثنا أبو العباس الأصم. قال أخبرنا الربيع. قال أخبرنا الشافعي. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد المطر الوراقي ورجل لم يسميه، كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال
الوراق معنى وراق، يعني كان يكتب الكتب للناس بالأجرة، لأنه ما كان في مطابع، كان يكتبها للناس بالأجرة، ولذلك سمى ابن الوراق، ابن الرجل الذي كان يقوم الآن جاءت المطابع. أول كان يسخون الكتب بأيديهم.
ولا بأس به إن شاء الله.
طيب.
أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيت عليا عند أحجار الزيت.
عليا بن أبي طالب.
لقيت عليا عند أحجار الزيت فقلت له بأبي وأمي ما فعل. فقلت له بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس.
بأبي وأمي، يعني أفديك يا عليا بأبي وأمي، أجعلهما يموتون قبلك. نعم. لو خيرت بين موتك وموت والدي ووالدتي لقدمت والدي علي. نعم.
وقال علي أما أبو بكر فلم يكن في زمنه أخماس، وما كان
فلم يكن في زمنه
أخماس.
نعم.
وما كان فقد أوفاناه
وما كان فقد أوفانا رضي الله تعالى عنه ومن هذا يعلم على أن الحديث الأول الذي على لم يقسم يعني أخبزه، إنما أوفى أهل البيت وأعطاه. نعم.
وأما عمر فلم يزل يعطينا حتى جاءه مال السوس والأهواز، أو قال الأهواز، أو قال فارس. شك الشافعي فقال في حديث مطر أو في حديث الآخر، فقال في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتكم، فإن أحببتم تركتم حقكم، فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه. فقال العباس لعلي لا تطعمه في حقنا، فقلت له يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين؟ فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه. وقال الحكم في حديث مطر والآخر، إن عمر قال لكم حق ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله،
فإن شئتم
أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم بقدر ما أرى لكم، فأبين عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله. قال الإمام رحمه الله، فيه دليل على أن سهم ذوي القربى ثابت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لما ذهب إليه قوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم لنصرته، وقد انقطعت تلك النصرة فانقطعت العطية.
يعني كأن العلماء اختلفوا رحمه الله، هل يعطون أهل القرابة بعد موت الرسول أو لا يعطون؟ بعضهم قال على أنهم يعطون في حياته وبعد موته لا يعطون، والجمهور يقولون على أنهم لا زال يعطون مدامت الغنائم موجودة. نعم،
لأن الخلفاء أعطوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الخلفاء أعطوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أعطوه عوضا عن الصدقة،
لأن الرسول عليه السلام حرم الصدقة على أهل البيت، شبهها بأنها قال إنما هي أوصاخ الناس، الصدقة أوصاخ الناس، صدق الإنسان حتى الله يطهر ذنوبه، فصار هي فالصابون وطرة للذنوب، فلا يعطون أهل البيت. أهل البيت يعني نسبهم شريف أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بشرط أن يكون باقي على أداء واجبات، وأما إذا أهمل ما يفعله الرسول فلا مقام للمؤمن. مثل أبي لهب، مثل أبي لهب لما كفر هل له مقام للمؤمن؟ لا، ليس له، له النسب نسب، لكن لا يحترم مثل ما يحترم المطيع. نعم.
وتحريم الصدقة عليهم باق، فليكن سهمهم باقيا، ولأنه عطاء
ما لم يكن لهم سهم. يقول الشيخ البغوي،
فليكن سهمهم باقيا وتحريم الصدقة عليهم باق، فليكن سهمهم باقيا، ولأنه عطاء باسم القرابة، والقرابة باقية كالميراث. وألحقه الشافعي بالميراث غير أنه أعطى القريب والبعيد معا، فقال
يعني بالتساوي القريب والبعيد معا. نعم.
وقال لا يفضل فقير على غني، ويعطى الرجل سهمين والمرأة سهما. وقال في إعطائه العباس ابن عبد المطلب هو في كثرة ماله يعول عامة بني المطلب، دليل على أنهم استحقوا بالقرابة لا بالحاجة، كما أعطي الغنيمة من حضرها لا بالحاجة، وكذلك من استحق الميراث استحقه بالقرابة لا بالحاجة.
إنما دحين الاختلاف في زماننا هذا من العلماء، هل أهل البيت إذا كان نسبهم صحيح؟ ما ندري، لأن الناس دحين خلطوا نسبهم بنسب أهل البيت، كل واحد يقول لك أنا سعيد، كل واحد يقول لك أنا شريف. من هم أهل البيت؟ هم أولاد الحسن والحسين، أولاد الحسن والحسين، إن كان نسبه صحيحا، إن كان ما كذب. وهؤلاء لا يعطون، هل يعطون من الزكاة الآن أو لا يعطون من الزكاة؟ اختلفوا بعد العلماء، قالوا على أن لأن الزكاة برضها كذلك هي أو تخرجها الإنسان ليطهر ماله، فصار هي تطهير للمال فلا يعطون. بعضهم قال على أن الآن ليس لهم خمس فيعطون من الزكاة، اختلفوا بين العلماء.
ولا يحب
بسم الله الرحمن الرحيم. ومعلوم ألف رحمه الله تعالى وأدب نفع بعلومه وعلومك في الدارين أمين. ولا يقبل القاضي شهادة عدو على عدوه.
لو شهد إنسان اثنان متعاديان وأقيم على أحدهما دعوة وجاء المدعي بشاهد بواحد من هؤلاء المتعاديات، نعم، فلا يقبل. فلو قال المدعى عليه أنا لا أقبل هذا شاهدا عليه لأن بيني وبينه عداوة، لا تقبل شهادة، لا تقبل شهادة، لا تقبل شهادة عدو على عدو، نعم.
والمراد بعدو الشخص من يبغضه
الذي يبغضه لأنه يحب أن يرميه في داهيه، نعم.
ولا يقبل القاضي شهادة والد وإن على لولده.
كمان كذلك أنت تريد أن تشهد لوالدك شهادة لا تقبل، لأنك ربما تريد أن تنفعه بهذه الشهادة، مثل ما وقع لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه حينما في زمانه حينما كان خليفة ووجد درعا له ضائع وجده مع يهودي، فقال اليهودي هذا درعي من الذي قال سيدنا علي رضي الله عنه، قال اليهودي يا أمير المؤمنين إلى قاضيك نتحاكم أنا وأنت إلى قاضيك، وكان القاضي في ذلك الوقت من هو شريح رضي الله عنه، قال الأقصدي والله أبو بكر والله عمر والله عثمان والله سيدنا علي رضي الله عنه، وكان قاضي الكوفة. ولما جاء المدعي وهو اليهود سيدنا علي رضي الله تعالى عنه جاء باليهود، فقال لما أقام الدعوة سيدنا علي على أن هذا الدرع درعه، قال شريح بينتك يا أبا الحسن، ما قال يا أبا المؤمنين ساوى بينه، فقال الحسن والحسين سيدنا علي يعرف على أنه لا يجوز شهادة الولد لوالده، لكن أراد أن يمتحن القاضي هل القاضي يحكم بالحق على الخليفة أو لا، فقال شريح رحمه الله تعالى ابناك يا أمير المؤمنين ابناك يا أبا الحسن يعني لا تنسوا تجوز شهادة بك،
لأنهما لتختصر على أقل من الإصابة
رد شهادته، نعم.
ولا يقبل القاضي شهادة والد وإن على لولده. وفي بعض النسخ لمولوده أي وإن سفلا،
نعم. ولا كذلك تقبل شهادة ابن على جده لأنه يجر له نفع، لأنه فيه شك ما شهد له إلا بجده نفع، نعم.
ولا شهادة ولد لوالده وإن على
حتى للجد الآخر، نعم.
أما الشهادة عليهما فتقبل،
أما الشهادة عليهما يشهد عليه على أبيه وعلى جده مقبولة، ليس فيها ليس فيها شك، نعم.
ولا يقبل
وليس فيها جر للنفس.
ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان على القاضي الكاتب بما فيه أي الكتاب عند المكتوب إليه،
نعم. يعني لو القاضي حق مثلا حق جدة كتب كتابا بالحكم فأرسله على القاضي حق مكة أو على قاضي أي موضع من المملكة لا يقبله القاضي إلا حتى يشهد شاهدان على أن هذا الكتاب كتبه من؟ كتبه القاضي المرسل، نعم.
وأشار المصنف بذلك إلى أنه إذا ادعى شخص على غائب بمال وثبت المال عليه
فإن كان له مال حاضر قضاه القاضي منه، وإن لم يكن له مال حاضر وسأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه لذلك.
يعني إذا كان في البلد، البلد فيه مال المدعى عليه المحكوم عليه، فالقاضي يعطي المدعي من ذلك المال الذي زود له، وإن كان لا وطلب المدعى عليه على أنه يعطيه المال في المحل الذي كذا يرسله ذلك البلد. نعم.
وفسر الأصحاب إنهاء الحال بأن يشهد قاضي بلد الحاضر عدلين بما ثبت عنده من الحكم على الغائب. وصفة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، حضر عندنا عافان الله وإياك فلان.
أقر عندنا، هذا من يقول القاضي الحاضر يكتب للقاضي الإيه الذي يريد أن ينتقل إليه المدعى عليه. نعم. والمدعى طيب،
وادعى على فلان الغائب المقيم في بلدك بالشيء الفلاني، وأقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان، وقد عدل عندي
وقد عدل عندي سنة إفواعي سنة الألف نائب. إيه من الذي عدلهم؟ الشاهدان، وقد شاهد شاهدان بأنهما إيه عدلان المزكين.
وقد عدل عندي وحلفت المدعي وحكمت له بالمال وأشهدت بالكتاب فلانا وفلانا، ويشترط في شهود الكتاب قوله وحلفت المدعي أي يمين الاستظهار،
لا ليس يمين بينة، إنما يمين الاستظهار يعني ليظهر له. حلفت المدعي.
قوله وحلفت المدعي أي يمين الاستظهار، فيحلف بعد إقامة الحجة وتعديلها أن الحق عليه يلزمه أداؤه احتياطا للغائب كما مر.
لو كان الايه المدعى له كان حاضرا لا يحلف، لا يحلف يعني تكفيه البينة.
بعد فريضة.
ويشترط في شهود الكتاب والحكم ظهور عدالتهم عند القاضي المكتوب اليه.
كذلك إذا وصلوا هناك فيطلب القاضي الذي يرسل إليه من القاضي ذاك صاحب البلد، يطلب يزكيني يزكياني. نعم.
ولا تثبت عدالتهم عنده بتعديل القاضي الكاتب إياهم.
نعم. بل هو كمان حتى كان هو حتى يطلب. نعم. يقول له خلاص نحن نجيب من هناك الوكيل، يقول لا الآن هنا أمان. نعم.
فصل في أحكام القسمة، وهي بكسر القاف الاسم من قسم الشيء قسما بفتح القاف، وشرعا تمييز بعض الأنصباء من بعض بالطريق الآتي: ويفتقر القاسم المنصوب من جهة القاضي إلى سبع، وفي بعض النسخ إلى 17 الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب.
والحساب
والحساب
حساب.
ومع ذلك إذا كان هذا الكسر على
الحساب
والحساب. نعم.
فصل قاعدة:
فمن اتصف بضد ذلك لم يكن قاسما.
يعني على أن القاضي إذا بعث قاسما يقسم بين الإيه بين الجماعة، نعم، لابد أن يشترطوا في هذه الشروط أن يكون بالغا عادلا يعرف الحساب حتى يقسم، وما يكون ما يعرف الحساب جاهل. نعم.
وأما إذا لم يكن القاسم منصوبا من جهة القاضي فقد أشار إليه المصنف بقوله: فإن تراضيا، وفي بعض النسخ: فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما بمن يقسم بينه
بمن ولا بمن
بمن
الباقي يعني يقول على ان القسمه المنصوب للقسمه اما ان يكون من جهه رسميا من جهه القاضي واما ان يكون بينهم اصطلحوا جماعه اصطلحوا قال رضينا بان فلان يقسم بيننا فهذا ليس برسمي فالرسمي يفترض به الشروط السبع على قول وهذا الثاني غير الاول نعم
فإن تراضيا وفي بعض النسخ فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما المال المشترك لم يفتقر في هذا القاسم إلى ذلك أي الشروط السابقة
سهلة يسيرة
واعلم أن
القسم يرضي بأن زيد يقسم بينهما والرضا سيد الأحبار
واعلم أن القسمة على ثلاثة أنواع أحدها القسمة بالأجزاء وتسمى قسمة المتشابهات كقسمة المثليات من حبوب وغيرها
المثليات ما هو المثلي ما كان يقال أو يوزن ما هو المثلي يا شيخ ما كان يقال أو إيه كل شيء يقال أو يوزن يسمى مثلي كيل بكيل كيلو بكيلو وزن هذا متر نعم طيب عاجلة عندك جوها
والعزيمة الصادقة أن لا يعود إلى هذا الزمن
قوله كقسمة المثليات أي المتقومات المتساوية في القيمة والصورة كما أشار إليه بالكافي لأن هذا النوع لا يختص بالمثليات بل يجري في المتقومات المذكورة
حتى المتقومات إذا كان قيمتها مثل مثلها نعم.